بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه وأشياخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحل لهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. أحسن الله إليك. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني معاشر الأحبة لنا في هذا الكتاب، كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وكنا قد بدأنا الدرس الأول يوم أمس، يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من هذا الشهر، شهر ذي القعدة، وها نحن اليوم في الرابع والعشرين في المجلس الثاني في هذا الشهر أيضا في ذي القعدة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء نبتدئه بهذا الفصل، وهذه العنوانات الجانبية هي ممن طبع الكتاب وحش عليه وأخذها بالحرف من كلام شيخنا رحمه الله تعالى، فعنول له بوجوب التوبة والمعاصي والخروج من المظالم. فالعبد إذا أراد، العبد المسلم إذا أراد الحج وعزم على ذلك، فإن عليه أمورا ينبغي أن يفعلها قبل أن يغادر إلى الحج. من هذه الأمور أن يوصي أهله من بعده بتقوى الله جل وعلا، ويحفظوه في أنفسهم بحفظ أوامر الله جل وعلا، فلا يكون هو الرقيب عليهم فقط، يخافونه حال حضوره عندهم وحال كونه بينهم، فإذا غاب عنهم تجرأوا على المعاصي بما لم يتجرأوا عليه في حال حضوره بينهم. فيوصيهم بتقوى الله جل وعلا ومراقبته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا من الأمر الواجب عليه تجاه من ولاه الله عليهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. ومما يعين على السلامة أن يوصيهم هو في حال غيبته بتقوى الله جل وعلا ومراقبته، وتقواه أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل ما أمرك به واجتناب ما نهاك عنه. فيوصيهم بهذا، ويوصي بما عليه أيضا من الديون، إن كانت عليه ديون ليست حالة الآن، ديون ليست حالة الآن ولا يطالبه بها أصحابها، فإنه يكتب هذه الديون ويشهد عليها ويدعها في مكان محفوظ في بيته، فإن عاد قضاها، وإن قضى الله عليه ما قضاه من أمر الوفاة في سفره تولاها وارثه فيقوم بأدائها عنه وتبرأ ذمته بذلك. أما إن كانت الديون حالة عليه الآن فيجب عليه أن يؤديها. إن كانت الديون حالة الآن، مثل سفرنا للحج من الآن بعد 10 أيام مثلا، لأنه يدخل علينا ذي الحجة، بعد 10 أيام فلان منا عليه قسط لبعض دائنيه 15,000 ريال، إذا دفعه له ما عاد يستطيع يحصل حمله ب15,000، نقول له أده ما دام قد وجب عليك موعده الآن فالوفاء به واجب، والله سبحانه وتعالى يعذرك. هذه صورة أن يكون الدين الآن حالا، فإذا أديته لم تجد ما تحج به، يجب عليك الأداء، هذا وقته حل. الثاني أن يجذبك صاحبه ويقول ما تذهب حتى تؤدي ديني، ما تذهب حتى تؤدي ديني، وليس عندك من المال إلا الذي تحج به، تريد الحج، فنقول أدي دينه، ولو لم تكن حججت حجة الإسلام فالله يعذرك، لأن حقوق الله مع عباده مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فيما بينهم فمبنية على المشاحة، فأدي إليه دينه والله يعذرك، ولعل الله يرزقك وتحج من العام القابل. هذا حال الدين، إما أن لا يكون حالا ولا مطالبا به فتكتب به إيش؟ الوصية، إما أن يكون حالا أجله فتؤديه فهو أقدم، وإما أن يطالبك به صاحبه واقف على رأسك، فهذا أبدى وأبدى أن تقدمه. بعد ذلك يجب عليك المبادرة إلى التوبة. ذكر الشيخ رحمه الله أمرا ثالثا، وهو بعد أن توصي الأهل وأن تكتب الدين أن تبادر إلى التوبة من جميع الذنوب، وما ذكره المؤلف حق، ما ذكره المؤلف رحمه الله حق، فيجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين ومن كل ذنب. وأولى الناس بذلك الخارج إلى الحج يتأكد في حقه، هي مؤكدة في حق الجميع لكن يزيد تأكيدا في حق الخارج إلى الحج الحاج، وذلك لأنه حريص على قبول حجه خاصة وعلى قبول عمله عامة، فيجب عليه أن يقدم بين يدي حجه ما هو من أهم الأسباب التي يتوصل بها إلى قبول هذا الحج وأعماله فيه، ألا وهو التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الأمر باستحباب التوبة للحاج خاصة والمبادرة إليها قبل خروجه في السفر قد نص عليه أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم يذكرون هذا في كتبهم في كتاب الحج وفي مناسكهم التي ألفت خاصة بالحج، فأنتم إذا نظرتم لا تجدون منسكا في مذهب من المذاهب إلا وتجد هذه المسألة منصوصا عليها عندهم رحمهم الله تعالى اهتماما بأمرها حتى يحصل للحاج ما وعد به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غفران الذنوب. والتوبة إذا كانت بينك وبين الله في أمر مع الله فشروطها 3: الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على ألا تعود فيه، فيكون الحج سببا في تطهيرك من هذه الذنوب والآثام والمعاصي، وإن كانت مع آدميين فسيأتينا الكلام عليها، وهو قوله رحمه الله: وإن كان عنده للناس مظالم، إما في نفوسهم بأن ضرب هذا أو قذف هذا أو شتم هذا أو اغتاب هذا، أو في أموالهم بأن يكون غصب مال هذا أو سرق مال هذا أو اختلس من المال العام أو مال سيده الذي يشتغل عنده فعليه أن يتحلل من ذلك كله. فإن كان من المال العام رده بطريقة في خزينة الدولة ولا يعجزه ذلك، وإن كان من شخص فإنه يرسل به إليه مع بعض من يوصله إليه ويقول له لا تسمي، قل له هذا مال لك عند شخص لا تذكره أنت، وأحب أن يبرئ ذمته منه. بهذه الطريقة تتخلص منه. اجعل بينك وبين أخيك الذي أخذت منه وهو لا يشعر ماله وسيطا، قل اذهب بهذا المال إلى فلان وأنشدك الله ألا تسميني، قل هذا مال لك من عند بعض إخوانك قد نسيته أنت ولا تتذكره، أرسل به إليك ويسلمه له وتبرأ به ذمتك. فهذه إحدى الطرائق التي ذكرها أهل العلم في التخلص من مال أخيك الذي أخذته منه ولم يشعر به، وربما لو برزت أمامه وقع في نفسه وتأزمت العلاقة والصداقة بينكم، تستطيع أن ترده بهذا. وهكذا إذا كنت اعتديت عليه في نفسه أو نحو ذلك فإنك تطلب منه المسامحة والتحلل قبل أن تخرج إلى سفرك إلى هذه الطاعة العظيمة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا هو أمر واجب على الحاج قبل سفره، أمر واجب على الحاج قبل سفره، فيجب عليه وجوبا أن يخرج من مظالم الناس برد ما لهم من الحقوق عليه ويتحلل منها. ولهذا يقول النووي في الإيضاح حينما ذكر آداب الخارج للحج وعد منها التوبة، قال ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع. قديما كان الناس ما في بنوك، كان يأتون إلى وجيه البلد وأمينها أو عالمها أو شيخها أو عابدها أو ورعها وزاهدها، من يعرفون ثقته في دينه وأمانته، فيودعون عنده الودائع المالية والعينية. فإذا أراد هذا الرجل الحج فعليه أن يعيد هذه الودائع التي هي عنده إلى أصحابها، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في تجارة ونحوها يستحل منه، يقول له لعله قد وقع بيننا شيء ولم تشعر به فأرجو أن تحللني، وهكذا. فلا يخرج إلا وقد تحلل من ذلك كله. وهكذا تجدون هذا منصوصا عند المالكية، وتجدونه منصوصا عند الحنابلة، ومنصوصا عند الحنفية. إذا تتبعتم مناسكهم تجدونهم ينصون على هذا الأمر ويهتمون به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الخرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
الله أكبر. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه المسألة أمر مهم، وهو اختيار النفقة للحج. يا معاشر الأحبة، يجب أن يكون مال الحج حلالا صرفا، ليس فيه حرام صريح وليس فيه شبهة أيضا. فيجب على الحاج أن يخرج بنفقة طيبة تكون من أطيب ماله، لا يكون فيها حرام ولا شبهة، وقد نص على هذه المسألة أصحاب المذاهب الأربعة جميعا، وهو قول عموم أهل العلم. قال النووي رحمه الله: يحرص الحاج على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. النفقة تكون خالصة من الشبهة، فكيف بالحرام؟ هذا من باب أولى. فإن خالف الحاج وحج بمال فيه شبهة، أو حج بمال مغصوب، صح حجه في ظاهر الحكم، لكنه ليس حجا مبرورا ويبعد قبوله. شوفوا هذا النص: ليس حجا مبرورا ويبعد قبوله. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. إذا حج بمال حرام صراحة، مثل المغصوب يحج ب20,000 اغتصبها، فهذا الحج يقول النووي ليس بمبرور ويبعد قبوله، يبعد أن يكون مقبولا. وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. أما الإمام أحمد فقال لا يصح حجه إذا كان المال حراما كالمغصوب مثلا، وهذا نوع من أنواع الحرام، هذا نوع من أنواع الحرام، مثله، خلينا من الغصب، مثله الذي يحج بمال حصله وجمعه من بيع المخدرات، هذا لا يكون مبرورا أبدا، هذا حرام، هذا مال حرام. عند الإمام أحمد حج صاحبه غير صحيح، وعند الأئمة الثلاثة في ظاهره أنه صحيح في الظاهر، لكن في الحقيقة يبعد أن يكون مقبولا. وهكذا فقس الذين كسبهم من أشرطة الأغاني الاستريوهات تماما، والذين كسبهم من بيع الدخان كذلك، والذين كسبهم من بيع المعسلات والجراك والبربورة، كسبهم هذا، هذا طريق تكسبهم، فيحج ونفقة حجه من هذا وأمثاله. هؤلاء حجهم عند الأئمة الثلاثة حج صوري في الظاهر صحيح، لكن عند الله يبعد قبوله. لماذا؟ لأنه كما سمعنا في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهل هذا المال المكتسب بهذه الطرق طيب؟ باتفاق العقلاء، ليس المسلمين، العقلاء حتى الكفار يقولون إن هذه المواد التي تبيعها كالدخان وأمثاله، البربورة، المعسلات، هذه مضرة. الدخان مكتوب نفسه عليه: التدخين مضر بالصحة، ننصحك بالامتناع عنه. خلاص، أنت عقلك على قول العوام، ولا الكلام هذا ليس بصحيح، لكن على قول العوام يقولون عقلك في راسك وأنت تعرف خلاصك، إما أن تخلص نفسك ولا لا. والحقيقة أن العقل في القلب، ألهم قلوب يعقلون بها، لكن العقل لأنه يصدر الأوامر إلى المخ في الرأس فيتصرف الإنسان. فالشاهد: الكفار يشهدون بأن هذا إيش؟ مضر. كذا الدخان بأنواع له كثرة متعددة. نسيت تكملة البيت، من يحفظه؟ بعده قال: سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات؟ أجابني القوم: ما حلت ولا حرمت. فقلت: لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا: مضر يقينا لا ممارات. قلنا: فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات. قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن خبث التبغ أن أزهاره النحل لا تأتي إليه ولا تأكل منه، والدواب الطيبة التي نحن نأكلها لا تأتي إليه ولا تأكل منه، ولخبثه ولنتنه لا تدن سائمة إلى أزهاره، ما تأكل منه، خبيث. فإذا كان الدواب دواب تخاف على صحتها منه، عجب للعاقل ألا يخاف على صحته منه. فالشاهد: مثل هذه المصادر للمال وكسبه المحرمة وغيرها كثير، إذا كان ليس لك مدخل إلا هي وحججت منها، فحجك عند الإمام أحمد غير صحيح، وعند الأئمة الثلاثة في الصورة أنت حججت، ولكن في الحقيقة يقول النووي يبعد قبوله. ومن هنا نعلم معاشر الأحبة خطورة الحج بالمال الحرام، فتجدون الأوائل قبل أن تأتي هذه النعمة التي نحن فيها، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين شكرا. هذه النعمة الآن ما يحس معها الناس، في الأول كان يجهدون في انتقاء النفقة وجمعها على مدار العام والعامين والثلاثة حتى يوفروها خالصة من كل شيء، من الشبهات ومن أي شيء يخاف منه. وهكذا المركوب يحرص على أن تكون دابته من بعير أو بغل أو حصان أو حمار أو نحو ذلك، يحرص عليه أن يكون من مال حلال مشترى، فيحجون رغبة في ثواب هذا الحج. والمؤلف رحمه الله تعالى قد بين ذلك في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا حج المرء بمال خبيث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الرجل يطيل السفر وهو أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذا الرجل إيش حاله؟ حاله أن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا هو. ولذلك فأمر النفقة أمر مهم جدا وخطير للغاية. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور. وأنتم ترون أحوال الناس في هذا الباب، ولا بد من التذكير به، لأنه يترتب عليه هذا الأمر الخطير. عند أحمد لا يقبل غير مجزي، وعند الثلاثة يبعد قبوله. أبو حنيفة، مالك، الشافعي يقولون هذا. هذه مصيبة عظيمة توجب علينا يا معاشر الأحبة أن المرء ينظر في درهمه وديناره ودولاره ورياله الذي ادخره لهذا الحج، من أين اكتسبه؟ لأنه يعلم فيما سينفقه، ينفقه في هذه العبادة العظيمة، فإن كان طيبا قبل الله منه، وإلا فنسأل الله العافية والسلامة. كان الحج مهلك، الحج للعير، البعير هذا حقك اللي أتعبته رائح وجاي، هو الذي حج، أنت ما حججت، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الحديث الثاني الذي سمعتموه وفي إسناده ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي ذكرناه وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، أنى يستجاب له. والحج كم لك فيه من الدعوات، ودعاء المسلم في الحج أفضله دعاء يوم عرفة. وإذا كان حجك بالحرام الله لا يستجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن كان هذا حاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة من ذلك كله. الحديث الآخر هذا في إسناده ضعف كما قلنا لكم، وهو حديث أبي هريرة: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، حجك غير مبرور. هذا هو عدم الاستجابة التي تقدمت معنا في حديث صحيح مسلم، فأنى يستجاب لذلك، صح ولا لا؟ هو فيشهد له ذلك الحديث. وإن كان هذا جاء به الشيخ لأنه صريح في الحج، صريح في الحج، ذاك عام يدخل فيه الحج وغير الحج. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
هذا دليل قوي على تحريم المسألة إلا إذا قامت الحاجة. هذا دليل قوي على تحريم المسألة إلا إذا قامت الحاجة. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نعوذ بالله من هذا المنظر المقزز، يبعث يوم القيامة على هذه الصورة فيفضح بين الناس بها يوم القيامة أنه شحات يسأل الناس أموالهم تكثرا ليس لحاجة. أما إذا دعت الحاجة في الحج إليها، مثل رجل فقد نفقته، سرقت منه أو طاحت منه، ضاعت، فله أن يأتي من يتوسم فيه الخير فيذكر له قصته بصدق ويأخذ ما يحتاج إليه إن كان هذا الرجل سيسده في حجه كله. فإن وجد منه النصف لا بأس أن يذهب إلى أخ آخر من إخوانه المسلمين، لكن إذا وجد ما يسد حاجته حرم عليه المسألة. إذا وجد ما يسد حاجته حرم عليه المسألة. يعني مثلا أنا حججت مع إخواني 15 شخص، حججنا في سيارة خاصة بنا حافلة، بين أنا أطوف ارتخى الكمر أو جاء لص وسرق من الكمر نفقتي كلها. هذا يتصور، يتصور بعض إخواننا في رمضان هذا ضرب، أغمي عليه، طاح، قام وإذا به مسلوب النفقة، يعني كأنه شخص خبطه فطاح عند المسعى، صحى من النوم أو من الإغماء وإذا به مجرد لا يجد ريالا واحدا. فمثل هذا يضطر، والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر لا بأس يأخذ، لكن حتى يظن أن هذه هي التي تكفي في حاجته. فمثلا أنا جئت إلى إخواني في هذه الحافلة 15 شخص واخترت منهم فلانا أعرفه وتوقعت أن حاله طيب وأسررت إليه بمسألتي فسألته وأعطاني إما دينا أو عطاء، إن عطاء فهو أدل الناس علي أخي وجزاه الله خيرا، وإن أخذته منه دينا إلى أن أعود فهذا أحسن وأحسن، فهذا أحسن وأحسن. فيجب على المرء أن يستعف عما في أيدي الناس، والله قد تكفل لمن تعفف أن يعفه، وإعفافه سبحانه وتعالى للمتعفف بأن يوجد له أمرين: الأول القناعة فيكفيه القليل، وهذه لا يوازيها شيء، الأول القناعة فيكفيه القليل، وهذه المسألة أو هذا الأمر لا يوازيه شيء أبدا، فإن الغنى غنى النفس. الثاني أن يهيئ الله له من الرزق ما يحصل به إعفافه عما في أيدي الناس، وهكذا قول الله جل وعلا في هذا الصنف: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. أنت تعرف أنه فقير لكن عنده من الغنى في قلبه ما لا يوجد في قلب الغني، عنده من الغنى في قلبه من الدنيا مع قلة ذات يده أو إعدامه منها ما لا يوجد في قلب الغني. فالغنى إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فمن يستغني بالله جل وعلا ويثق بربه سبحانه وتعالى ورزقه فإن الله سيغنيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة.
وهذا أمر ضروري، أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، يخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الحج، لا لأجل أن يقال فلان ما شاء الله كل سنة يحج، هذا رياء، لأجل أن يقال فلان ما شاء الله كل سنة حاج، هذا رياء، لأجل أن يقال قد قيل هذا حظه من حجه، ولا ليقال ما شاء الله فلان عنده مال كل سنة يحج ما شاء الله، وسع الله عليه، لعل الله يوسع علينا نحج مثله كل سنة، يري الناس أنه غني، أيضا هذا رياء، نسأل الله العافية والسلامة. ولا ليكاثر بعض من يعرف، فلان حج 70 حجة وأنا حج إن شاء الله 70 حجة، هذا رياء. ولكن يقصد بحجه أن يكون مقربا له إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته، لأن الحج المبرور كما سبق معنا بالأمس ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بحجه هذا لا يريد إلا مغفرة ذنوبه ودخول جنة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
الله أكبر. وهذا الباب إنما حسن التنبيه عليه، لأن العبد قد يدخل عليه الشيطان من هذا الجانب، فيكون حجه ليس لقصد الحج وإنما يقصد الدنيا وحطامها، فيحج في الظاهر مع الحجاج، ولكن في قصده في قلبه إما المفاخرة وإما لتحصيل حطام من الدنيا في مكة، فيقول حجة في حاجة، أنا أروح لتجارتي تمام، أو هناك أرض عليها مزاودة بين أرباب العقارات، وإذا حصلت عليها كنت من الأغنياء أبد الدهر تمام، فيخرج وما قصده الحج، ولكن قصده إيش؟ قصده هذه الأرض التي يقال بنصف مليار مثلا أو بمليار مثلا، إذا وصل مكة هو بنفسه فإنه يعرف كيف يتصرف حتى يصل إلى شرائها، أما إذا أرسل رسولا ربما ما يغني عنه، ويقول خليها حجة في حاجة، وهو في الحقيقة حاجة في صورة حجة، إن شئتم الحقيقة هي حاجة في صورة حجة وليست الحجة هي. فهذا حج لجمع حطام الدنيا، وصورة هذا الرجل أنه حج، لكن في الحقيقة إنما كان مراده الحياة الدنيا. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قد يقول قائل: طيب ما هو الحج؟ قال الله فيه ليشهدوا منافع لهم. نقول: نعم صحيح، تذهب تبيع تشتري نعم، لكن أن يكون مقصدك من هنا الخروج ليس للحج وإنما لتحصيل هذا العرض من الدنيا، هذا يختلف تماما. لكن لو جئت معك بزبيب وبعته هناك بأغلى الأثمان لا بأس، لو جئت معك بذهب بعته هناك بأغلى الأثمان لا بأس، لو جئت معك بزمرد وجواهر بعتها بأغلى الأثمان لا بأس، لو اشتريت من هناك ما تعود به إلى بلدك فتبيعه بأغلى الأثمان لا بأس، فهذه من المنافع، لكن قصدك الأصلي هو إيش؟ قصدك هو الحج، فهذا لا بأس به. فرق بين هذا وبين الصورة الأولى كما بين السماء والأرض. فينبغي للعبد أن يكون في حجه مقصده الحج لا يقصد سواه، مقصده الحج لا يقصد سواه، وهذا من الإخلاص الذي يعرفه كل إنسان من نفسه، أهو مخلص أم غير مخلص، والله هو الذي يطلع على ما في القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له.
هذا القول من المؤلف رحمه الله أولى ما ينبغي للحاج أن يفعله وأن يهتم به أيضا في سفره، فللمسافر حاجة دائما إلى إخوانه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب، الثلاثة ركب، لأنه إذا حصل شيء بين اثنين يتدخل الثالث فيدفع الله به السوء عنهما وبينهما. فالشاهد: الصاحب الصالح أولى ما ينبغي للحاج الاهتمام به في سفره للحج، يعني يجب عليه أن يحرص على الرفقة الصالحة، والصاحب الصالح هو الذي يعينك على الطاعة. الصاحب الصالح في الحج وفي العمرة هو الذي يعينك على الطاعة، وقد نص على ذلك أتباع المذاهب المالكية، حيث قال خليل في منسكه: يستحب أن يطلب رفيقا صالحا ليعينه على الخير. هكذا يقول خليل في المنسك: يستحب أن يطلب رفيقا صالحا ليعينه على الخير. لماذا الرفقة الصالحة؟ لهذا، ليعينك على الخير. والنووي له عبارتان: تارة قال يستحب في منسكه، وتارة قال ينبغي، وينبغي هنا بمعنى يستحب أن يطلب رفيقا، هذا كلام النووي، يقول أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، يكون رجل صالح راغب في الخير من أهل الخير وأيضا كاره للشر. وهو نفسه حينما ينتقي الرجل الصالح إنما انتقاه رغبة في الخير وبغضا في الشر. فالنووي يقول: ينبغي يعني للحاج أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن تيسر كونه من العلماء فليتمسك به، إن تيسر كونه من العلماء فليتمسك به، فإنه يعينه على مبار الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق. هكذا قال النووي. إذن فالحرص على الرفقة الصالحة لأجل هذا، والبعد عن السفهاء والفساق خوفا من ضد هذا. فإذا وجدت فقيها أو عالما أو متعلما طالب علم متمكن تحد معه فهذا من أعظم المكاسب، لأنه يعينك على الخير ويرغبك فيه ويباعدك عن الشر ويكرهك فيه، وأيضا إذا ذكرت أنت الخير أعانك عليه، وإذا ذكرت الشر صدك عنه وحال بينك وبينه. فإذا كان عالما فإنه يعينك إلى الوصول إلى الحج المبرور. لما؟ لأنه هو يحرص في نفسه على أن يكون حجه مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، ويأتي به على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصى، فحينئذ أنت تفعل مثل عمله، ولهذا ينفعك بأخلاقه هو وبعلمه وعمله، فينفعك بما يسرك ويمنع عنك ما يضرك، وتكتسب منه أيضا محاسن الأخلاق وتبتعد عن مساوئ الأخلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
وهذا أول شيء فيه أن تلتمس العالم أو الفقيه أو طالب العلم المتمكن الفاهم الفقيه في المناسك فتحج معه فتنتفع به وإن لم يتأتى ذلك فإنك تأخذ منسكا من المناسك التي ألفت في الحج، المنسك الموثوق الذي يعرف صاحبه ومؤلفه بالعلم والتقوى والورع، ليس بمتساهل ولكن بالعلم والتقوى والورع كصاحب منسكنا هذا، أن يكون مثل هذا المنسك معك، وهو صغير جدا في طبعة أخرى مثل هذا، صغير مثل هذا، لكن هذه النسخة عليها حواشي وتعليقات مثل هذا. هذا يضرك؟ ما يضر أن يكون بين يديك أمور الحج الأصلية والفرعية المهمة لحجك كلها فيه. فالشاهد هذا ثانيا. ثالثا أن تسأل إذا أشكل عليك شيء من أمر الحج، يكون معك طالب العلم أو الفقيه تتعلم، إذا لم يكن أقل شيء معك يكون منسك موثوق تقرأه تستفيد منه، فإذا لم تجد هذا ولا هذا فإنك تسأل أهل العلم الموثوق بهم في علمهم وأمانتهم ودينهم وورعهم حتى يجيبوك عما يشكل عليك، فتأتي وقد حججت على بصيرة كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله ندخل في الحج في الإحرام بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. سامحونا أخرناكم ربع ساعة اليوم أو 10 دقائق، بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه وأشياخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. أحسن الله إليك. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني معاشر الأحبة لنا في هذا الكتاب، كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وكنا قد بدأنا الدرس الأول يوم أمس، يوم الجمعة الموافق 23 من هذا الشهر، شهر ذي القعدة، وها نحن اليوم في 24 في المجلس الثاني في هذا الشهر أيضا في ذي القعدة، عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء نبتدئه بهذا الفصل، وهذه العنوانات الجانبية هي ممن طبع الكتاب وحش عليه وأخذها بالحرف من كلام شيخنا رحمه الله تعالى، فعنول له بوجوب التوبة والمعاصي والخروج من المظالم. فالعبد إذا أراد، العبد المسلم إذا أراد الحج وعزم على ذلك، فإن عليه أمورا ينبغي أن يفعلها قبل أن يغادر إلى الحج. من هذه الأمور أن يوصي أهله من بعده بتقوى الله جل وعلا، ويحفظوه في أنفسهم بحفظ أوامر الله جل وعلا، فلا يكون هو الرقيب عليهم فقط يخافونه حال حضوره عندهم وحال كونه بينهم، فإذا غاب عنهم تجرؤوا على المعاصي بما لم يتجرؤوا عليه في حال حضوره بينهم. فيوصيهم بتقوى الله جل وعلا ومراقبته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا من الأمر الواجب عليه تجاه من ولاه الله عليهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. ومما يعين على السلامة أن يوصيهم هو في حال غيبته بتقوى الله جل وعلا ومراقبته، وتقواه أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل ما أمرك به واجتناب ما نهاك عنه. فيوصيهم بهذا، ويوصي بما عليه أيضا من الديون إن كانت عليه ديون ليست حالة الآن، ديون ليست حالة الآن ولا يطالبه بها أصحابها، فإنه يكتب هذه الديون ويشهد عليها ويدعها في مكان محفوظ في بيته، فإن عاد قضاها، وإن قضى الله عليه ما قضاه من أمر الوفاة في سفره تولاها وارثه فيقوم بأدائها عنه وتبرأ ذمته بذلك. أما إن كانت الديون حالة عليه الآن فيجب عليه أن يؤديها. إن كانت الديون حالة الآن، مثل سفرنا للحج من الآن بعد 10 أيام مثلا، لأن ندخل على ذي الحجة بعد 10 أيام، فلان منا عليه قسط لبعض دائنيه 15,000 ريال، إذا دفعه له ما عاد يستطيع يحصل حملة ب15,000، نقول له أده ما دام قد وجب عليك موعده الآن فالوفاء به واجب، والله سبحانه وتعالى يعذرك. هذه صورة أن يكون الدين الآن حالا، فإذا أديته لم تجد ما تحج به، يجب عليك الأداء، هذا وقته حل. الثاني أن يجذبك صاحبه ويقول: ما تذهب حتى تؤدي ديني، ما تذهب حتى تؤدي ديني، وليس عندك من المال إلا الذي تحج به، تريد الحج، فنقول: أدي دينه، ولو لم تكن حججت حجة الإسلام فالله يعذرك، لأن حقوق الله مع عباده مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فيما بينهم فمبنية على المشاحة، فأدي إليه دينه والله يعذرك، ولعل الله يرزقك وتحج من العام القابل. هذا حال الدين، إما أن لا يكون حالا ولا مطالبا به فتكتب به إيش؟ الوصية. إما أن يكون حالا أجله فتؤديه فهو أقدم، وإما أن يطالبك به صاحبه واقف على رأسك، فهذا أبدأ وأبدأ أن تقدمه. بعد ذلك يجب عليك المبادرة إلى التوبة. ذكر الشيخ رحمه الله أمرا ثالثا، وهو بعد أن توصي الأهل وأن تكتب الدين أن تبادر إلى التوبة من جميع الذنوب. وما ذكره المؤلف حق، ما ذكره المؤلف رحمه الله حق، فيجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين ومن كل ذنب. وأولى الناس بذلك الخارج إلى الحج يتأكد في حقه، هي مؤكدة في حق الجميع لكن يزيد تأكيدا في حق الخارج إلى الحج الحاج، وذلك لأنه حريص على قبول حجه خاصة وعلى قبول عمله عامة، فيجب عليه أن يقدم بين يدي حجه ما هو من أهم الأسباب التي يتوصل بها إلى قبول هذا الحج وأعماله فيه، ألا وهو التوبة. فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا الأمر باستحباب التوبة للحاج خاصة والمبادرة إليها قبل خروجه في السفر قد نص عليه أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم يذكرون هذا في كتبهم في كتاب الحج وفي مناسكهم التي ألفت خاصة بالحج. فأنتم إذا نظرتم لا تجدون منسكا في مذهب من المذاهب إلا وتجد هذه المسألة منصوصا عليها عندهم رحمهم الله تعالى اهتماما بأمرها حتى يحصل للحاج ما وعد به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غفران الذنوب. والتوبة إذا كانت بينك وبين الله في أمر مع الله فشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على ألا تعود فيه، فيكون الحج سببا في تطهيرك من هذه الذنوب والآثام والمعاصي. وإن كانت مع آدميين فسيأتينا الكلام عليها، وهو قوله رحمه الله: وإن كان عنده للناس مظالم، إما في نفوسهم بأن ضرب هذا أو قذف هذا أو شتم هذا أو اغتاب هذا، أو في أموالهم بأن يكون غصب مال هذا أو سرق مال هذا أو اختلس من المال العام أو مال سيده الذي يشتغل عنده، فعليه أن يتحلل من ذلك كله. فإن كان من المال العام رده بطريقة في خزينة الدولة ولا يعجزه ذلك، وإن كان من شخص فإنه يرسل به إليه مع بعض من يوصله إليه ويقول له لا تسمي، قل له هذا مال لك عند شخص لا تذكره أنت وأحب أن يبرئ ذمته منه، بهذه الطريقة تتخلص منه. اجعل بينك وبين أخيك الذي أخذت منه وهو لا يشعر ماله وسيطا، قل اذهب بهذا المال إلى فلان وأنشدك الله ألا تسميني، قل هذا مال لك من عند بعض إخوانك قد نسيته أنت ولا تتذكره، أرسل به إليك ويسلمه له وتبرأ به ذمتك. فهذه إحدى الطرائق التي ذكرها أهل العلم في التخلص من مال أخيك الذي أخذته منه ولم يشعر به، وربما لو برزت أمامه وقع في نفسه وتأزمت العلاقة والصداقة بينكم، تستطيع أن ترده بهذا. وهكذا إذا كنت اعتديت عليه في نفسه أو نحو ذلك فإنك تطلب منه المسامحة والتحلل قبل أن تخرج إلى سفرك إلى هذه الطاعة العظيمة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا هو أمر واجب على الحاج قبل سفره، أمر واجب على الحاج قبل سفره، فيجب عليه وجوبا أن يخرج من مظالم الناس برد ما لهم من الحقوق عليه ويتحلل منها. ولهذا يقول النووي في الإيضاح حينما ذكر آداب الخارج للحج وعد منها التوبة، قال: ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع. قديما كان الناس ما في بنوك، كان يأتون إلى وجيه البلد وأمينها أو عالمها أو شيخها أو عابدها أو ورعها وزاهدها، من يعرفون ثقته في دينه وأمانته، فيودعون عنده الودائع المالية والعينية. فإذا أراد هذا الرجل الحج فعليه أن يعيد هذه الودائع التي هي عنده إلى أصحابها، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في تجارة ونحوها يستحل منه، يقول له: لعله قد وقع بيننا شيء ولم تشعر به فأرجو أن تحللني، وهكذا. فلا يخرج إلا وقد تحلل من ذلك كله. وهكذا تجدون هذا منصوصا عند المالكية، وتجدونه منصوصا عند الحنابلة، ومنصوصا عند الحنفية. إذا تتبعتم مناسكهم تجدونهم ينصون على هذا الأمر ويهتمون به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرس فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
الله أكبر. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه المسألة أمر مهم، وهو اختيار النفقة للحج. يا معاشر الأحبة، يجب أن يكون مال الحج حلالا صرفا، ليس فيه حرام صريح وليس فيه شبهة أيضا. فيجب على الحاج أن يخرج بنفقة طيبة تكون من أطيب ماله، لا يكون فيها حرام ولا شبهة. وقد نص على هذه المسألة أصحاب المذاهب الأربعة جميعا، وهو قول عموم أهل العلم. قال النووي رحمه الله: يحرص الحاج على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. النفقة تكون خالصة من الشبهة، فكيف بالحرام؟ هذا من باب أولى. فإن خالف الحاج وحج بمال فيه شبهة، أو حج بمال مغصوب، صح حجه في ظاهر الحكم، لكنه ليس حجا مبرورا ويبعد قبوله. شوفوا هذا النص: ليس حجا مبرورا ويبعد قبوله. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. إذا حج بمال حرام صراحة، مثل المغصوب يحج ب20,000 اغتصبها، فهذا الحج يقول النووي ليس بمبرور ويبعد قبوله، يبعد أن يكون مقبولا. وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. أما الإمام أحمد فقال لا يصح حجه إذا كان المال حراما كالمغصوب مثلا، وهذا نوع من أنواع الحرام، هذا نوع من أنواع الحرام مثله، خلينا من الغصب، مثله الذي يحج بمال حصله وجمعه من بيع المخدرات، هذا لا يكون مبرورا أبدا، هذا حرام، هذا مال حرام. عند الإمام أحمد حج صاحبه غير صحيح، وعند الأئمة الثلاثة في ظاهره أنه صحيح في الظاهر، لكن في الحقيقة يبعد أن يكون مقبولا. وهكذا فقس الذين كسبهم من أشرطة الأغاني الاستريوهات تماما، والذين كسبهم من بيع الدخان كذلك، والذين كسبهم من بيع المعسلات والجراك والبربورة، كسبهم هذا، هذا طريق تكسبهم، فيحج ونفقة حجه من هذا وأمثاله. هؤلاء حجهم عند الأئمة الثلاثة حج صوري في الظاهر صحيح، لكن عند الله يبعد قبوله. لماذا؟ لأنه كما سمعنا في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهل هذا المال المكتسب بهذه الطرق طيب؟ باتفاق العقلاء، ليس المسلمين، العقلاء حتى الكفار يقولون إن هذه المواد التي تبيعها كالدخان وأمثاله، البربورة، المعسلات، هذه مضرة. الدخان مكتوب نفسه عليه: التدخين مضر بالصحة، ننصحك بالامتناع عنه. خلاص، أنت عقلك على قول العوام، ولا الكلام هذا ليس بصحيح، لكن على قول العوام يقولون عقلك في راسك وأنت تعرف خلاصك، إما أن تخلص نفسك ولا لا. والحقيقة أن العقل في القلب، ألهم قلوب يعقلون بها، لكن العقل لأنه يصدر الأوامر إلى المخ في الرأس فيتصرف الإنسان. فالشاهد الكفار يشهدون بأن هذا إيش؟ مضر، كذا الدخان بأنواع له كثرة متعددة. نسيت تكملة البيت، من يحفظه؟ بعده قال: سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالذلالات؟ أجابني القوم: ما حلت ولا حرمت. فقلت: لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا: مضر يقينا لا مماراتي. قلنا: فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات. قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن خبث التبغ أن أزهاره النحل لا تأتي إليه ولا تأكل منه، والدواب الطيبة التي نحن نأكلها لا تأتي إليه ولا تأكل منه، ولخبثه ولنتنه لا تدن سائمة إلى أزهاره، ما تأكل منه، خبيث. فإذا كان الدواب دواب تخاف على صحتها منه، عجب للعاقل ألا يخاف على صحته منه. فالشاهد مثل هذه المصادر للمال وكسبه المحرمة وغيرها كثير، إذا كان ليس لك مدخل إلا هي وحججت منها فحجك عند الإمام أحمد غير صحيح، وعند الأئمة الثلاثة في الصورة أنت حججت، ولكن في الحقيقة يقول النووي يبعد قبوله. ومن هنا نعلم معاشر الأحبة خطورة الحج بالمال الحرام، فتجدون الأوائل قبل أن تأتي هذه النعمة التي نحن فيها، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين شكرا. هذه النعمة الآن ما يحس معها الناس، في الأول كان يجهدون في انتقاء النفقة وجمعها على مدار العام والعامين والثلاثة حتى يوفروها خالصة من كل شيء، من الشبهات ومن أي شيء يخاف منه. وهكذا المركوب يحرص على أن تكون دابته من بعير أو بغل أو حصان أو حمار أو نحو ذلك، يحرص عليه أن يكون من مال حلال مشترى، فيحجون رغبة في ثواب هذا الحج. والمؤلف رحمه الله تعالى قد بين ذلك في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا حج المرء بمال خبيث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الرجل يطيل السفر وهو أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وهذا الرجل إيش حاله؟ حاله أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا هو. ولذلك فأمر النفقة أمر مهم جدا وخطير للغاية. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور. وأنتم ترون أحوال الناس في هذا الباب، ولا بد من التذكير به لأنه يترتب عليه هذا الأمر الخطير. عند أحمد لا يقبل غير مجزي، وعند الثلاثة يبعد قبوله. أبو حنيفة مالك الشافعي يقولون هذا. هذه مصيبة عظيمة توجب علينا يا معاشر الأحبة أن المرء ينظر في درهمه وديناره ودولاره ورياله الذي ادخره لهذا الحج، من أين اكتسبه؟ لأنه يعلم فيما سينفقه، ينفقه في هذه العبادة العظيمة، فإن كان طيبا قبل الله منه، وإلا فنسأل الله العافية والسلامة. كان الحج ما هو لك، الحج للعير، البعير هذا حقك اللي أتعبته رايح وجاي، هو الذي حج، أنت ما حججت، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الحديث الثاني الذي سمعتموه وفي إسناده ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي ذكرناه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره أن يستجاب له. والحج كم لك فيه من الدعوات، ودعاء المسلم في الحج أفضله دعاء يوم عرفة، وإذا كان حجك بالحرام الله لا يستجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن كان هذا حاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة من ذلك كله. الحديث الآخر هذا فيه إسناده ضعف كما قلنا لكم، وهو حديث أبي هريرة إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، حجك غير مبرور. هذا هو عدم الاستجابة التي تقدمت معنا في حديث صحيح مسلم، فأنى يستجاب لذلك، صح ولا لا؟ هو فيشهد له ذلك الحديث، وإن كان هذا جاء به الشيخ لأنه صريح في الحج، صريح في الحج، ذاك عام يدخل فيه الحج وغير الحج. نعم هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
هذا دليل قوي على تحريم المسألة إلا إذا قامت الحاجة، هذا دليل قوي على تحريم المسألة إلا إذا قامت الحاجة. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله من هذا المنظر المقزز، يبعث يوم القيامة على هذه الصورة فيفضح بين الناس بها يوم القيامة أنه شحات يسأل الناس أموالهم تكثرا ليس لحاجة. أما إذا دعت الحاجة في الحج إليها، مثل رجل فقد نفقته، سرقت منه أو طاحت منه، ضاعت، فله أن يأتي من يتوسم فيه الخير فيذكر له قصته بصدق ويأخذ ما يحتاج إليه، إن كان هذا الرجل سيسده في حجه كله، فإن وجد منه النصف لا بأس أن يذهب إلى أخ آخر من إخوانه المسلمين، لكن إذا وجد ما يسد حاجته حرم عليه المسألة، إذا وجد ما يسد حاجته حرم عليه المسألة. يعني مثلا أنا حججت مع إخواني 15 شخص، حججنا في سيارة خاصة بنا حافلة، بين أنا أطوف ارتخى الكمر أو جاء لص وسرق من الكمر نفقتي كلها. هذا يتصور بعض إخواننا في رمضان هذا ضرب، أغمي عليه، طاح، قام وإذا به مسلوب النفقة، يعني كأنه شخص خبطه فطاح عند المسعى، صحى من النوم أو من الإغماء وإذا به مجرد لا يجد ريالا واحدا. فمثل هذا يضطر، والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر لا بأس يأخذ، لكن حتى يظن أن هذه هي التي تكفي في حاجته. فمثلا أنا جئت إلى إخواني في هذه الحافلة 15 شخص، واخترت منهم فلانا أعرفه وتوقعت أن حاله طيب، وأسررت إليه بمسألتي فسألته وأعطاني إما دينا أو عطاء، إن عطاء فهو أدل الناس علي أخي وجزاه الله خيرا، وإن أخذته منه دينا إلى أن أعود فهذا أحسن وأحسن، فهذا أحسن وأحسن. فيجب على المرء أن يستعف عما في أيدي الناس، والله قد تكفل لمن تعفف أن يعفه، وإعفافه سبحانه وتعالى للمتعفف بأن يوجد له أمرين: الأول القناعة فيكفيه القليل، وهذه لا يوازيها شيء، الأول القناعة فيكفيه القليل، وهذه المسألة أو هذا الأمر لا يوازيه شيء أبدا، فإن الغنى غنى النفس. الثاني أن يهيئ الله له من الرزق ما يحصل به إعفافه عما في أيدي الناس، وهكذا قول الله جل وعلا في هذا الصنف: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. أنت تعرف أنه فقير لكن عنده من الغنى في قلبه ما لا يوجد في قلب الغني، عنده من الغنى في قلبه من الدنيا مع قلة ذات يده أو إعدامه منها ما لا يوجد في قلب الغني. فالغنى إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فمن يستغني بالله جل وعلا ويثق بربه سبحانه وتعالى ورزقه فإن الله سيغنيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة.
وهذا أمر ضروري، أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، يخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الحج، لا لأجل أن يقال فلان ما شاء الله كل سنة يحج هذا رياء، لأجل أن يقال فلان ما شاء الله كل سنة حاج هذا رياء، لأجل أن يقال قد قيل هذا حظه من حجه، ولا ليقال ما شاء الله فلان عنده مال كل سنة يحج ما شاء الله وسع الله عليه لعل الله يوسع علينا نحج مثله كل سنة، يري الناس أنه غني، أيضا هذا رياء، نسأل الله العافية والسلامة. ولا ليكاثر بعض من يعرف فلان حج 70 حجة وأنا حج إن شاء الله 70 حجة هذا رياء، ولكن يقصد بحجه أن يكون مقربا له إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته، لأن الحج المبرور كما سبق معنا بالأمس ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بحجه هذا لا يريد إلا مغفرة ذنوبه ودخول جنة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
الله أكبر. وهذا الباب إنما حسن التنبيه عليه، لأن العبد قد يدخل عليه الشيطان من هذا الجانب، فيكون حجه ليس لقصد الحج وإنما يقصد الدنيا وحطامها، فيحج في الظاهر مع الحجاج، ولكن في قصده في قلبه إما المفاخرة وإما لتحصيل حطام من الدنيا في مكة، فيقول حجة في حاجة، أنا أروح لتجارتي تمام، أو هناك أرض عليها مزاوجة بين أرباب العقارات، وإذا حصلت عليها كنت من الأغنياء أبد الدهر تمام، فيخرج وما قصده الحج، ولكن قصده إيش؟ قصده هذه الأرض التي يقال بنصف مليار مثلا أو بمليار مثلا، إذا وصل مكة هو بنفسه فإنه يعرف كيف يتصرف حتى يصل إلى شرائها. أما إذا أرسل رسولا ربما ما يغني عنه ويقول خليها حجة في حاجة، وهو في الحقيقة حاجة في صورة حجة. إن شئتم الحقيقة هي حاجة في صورة حجة وليست الحجة هي. فهذا حج لجمع حطام الدنيا، وصورة هذا الرجل أنه حج، لكن في الحقيقة إنما كان مراده الحياة الدنيا. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قد يقول قائل: طيب ما هو الحج؟ قال الله فيه ليشهدوا منافع لهم. نقول: نعم صحيح، تذهب تبيع تشتري نعم، لكن أن يكون مقصدك من هنا الخروج ليس للحج وإنما لتحصيل هذا العرض من الدنيا، هذا يختلف تماما. لكن لو جئت معك بزبيب وبعته هناك بأغلى الأثمان لا بأس، لو جئت معك بذهب بعته هناك بأغلى الأثمان لا بأس، لو جئت معك بزمرد وجواهر بعتها بأغلى الأثمان لا بأس، لو اشتريت من هناك ما تعود به إلى بلدك فتبيعه بأغلى الأثمان لا بأس، فهذه من المنافع. لكن قصدك الأصلي هو إيش؟ قصدك هو الحج، فهذا لا بأس به. فرق بين هذا وبين الصورة الأولى كما بين السماء والأرض. فينبغي للعبد أن يكون في حجه مقصده الحج، لا يقصد سواه، مقصده الحج لا يقصد سواه، وهذا من الإخلاص الذي يعرفه كل إنسان من نفسه، أهو مخلص أم غير مخلص، والله هو الذي يطلع على ما في القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له.
هذا القول من المؤلف رحمه الله أولى ما ينبغي للحاج أن يفعله وأن يهتم به أيضا في سفره، فللمسافر حاجة دائما إلى إخوانه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب. الثلاثة ركب، لأنه إذا حصل شيء بين اثنين يتدخل الثالث فيدفع الله به السوء عنهما وبينهما. فالشاهد: الصاحب الصالح أولى ما ينبغي للحاج الاهتمام به في سفره للحج، يعني يجب عليه أن يحرص على الرفقة الصالحة، والصاحب الصالح هو الذي يعينك على الطاعة. الصاحب الصالح في الحج وفي العمرة هو الذي يعينك على الطاعة، وقد نص على ذلك أتباع المذاهب المالكية حيث قال خليل في منسكه: يستحب أن يطلب رفيقا صالحا ليعينه على الخير. هكذا يقول خليل في المنسك: يستحب أن يطلب رفيقا صالحا ليعينه على الخير. لماذا الرفقة الصالحة؟ لهذا، ليعينك على الخير. والنووي له عبارتان: تارة قال يستحب في منسكه، وتارة قال ينبغي، وينبغي هنا بمعنى يستحب أن يطلب رفيقا، هذا كلام النووي، يقول أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر. يكون رجل صالح راغب في الخير من أهل الخير وأيضا كاره للشر، وهو نفسه حينما ينتقي الرجل الصالح إنما انتقاه رغبة في الخير وبغضا في الشر. فالنووي يقول ينبغي يعني للحاج أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر كونه من العلماء فليتمسك به، إن تيسر كونه من العلماء فليتمسك به، فإنه يعينه على مبار الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق، هكذا قال النووي. إذن فالحرص على الرفقة الصالحة لأجل هذا، والبعد عن السفهاء والفساق خوفا من ضد هذا. فإذا وجدت فقيها أو عالما أو متعلما طالب علم متمكن تحد معه فهذا من أعظم المكاسب، لأنه يعينك على الخير ويرغبك فيه ويباعدك عن الشر ويكرهك فيه. وأيضا إذا ذكرت أنت الخير أعانك عليه، وإذا ذكرت الشر صدك عنه وحال بينك وبينه. فإذا كان عالما فإنه يعينك إلى الوصول إلى الحج المبرور. لما؟ لأنه هو يحرص في نفسه على أن يكون حجه مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، ويأتي به على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصى. فحينئذ أنت تفعل مثل عمله، ولهذا ينفعك بأخلاقه هو وبعلمه وعمله، فينفعك بما يسرك ويمنع عنك ما يضرك، وتكتسب منه أيضا محاسن الأخلاق وتبتعد عن مساوئ الأخلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
وهذا أول شيء فيه، أن تلتمس العالم أو الفقيه أو طالب العلم المتمكن الفاهم الفقيه في المناسك، فتحج معه فتنتفع به. وإن لم يتأتى ذلك فإنك تأخذ منسكا من المناسك التي ألفت في الحج، المنسك الموثوق الذي يعرف صاحبه ومؤلفه بالعلم والتقوى والورع، ليس بمتساهل ولكن بالعلم والتقوى والورع، كصاحب منسكنا هذا، أن يكون مثل هذا المنسك معك، وهو صغير جدا في طبعة أخرى مثل هذا، صغير مثل هذا، لكن هذه النسخة عليها حواشي وتعليقات مثل هذا. هذا يضرك؟ ما يضر عليكم بين يديك أمور الحج الأصلية والفرعية المهمة لحجك كلها فيه. فالشاهد هذا ثانيا. ثالثا أن تسأل إذا أشكل عليك شيء من أمر الحج، يكون معك طالب العلم أو الفقيه تتعلم، إذا لم يكن أقل شيء معك يكون منسك موثوق تقرأه تستفيد منه. فإذا لم تجد هذا ولا هذا فإنك تسأل أهل العلم الموثوق بهم في علمهم وأمانتهم ودينهم وورعهم حتى يجيبوك عما يشكل عليك، فتأتي وقد حججت على بصيرة كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله ندخل في الحج في الإحرام بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا. سامحونا أخرناكم ربع ساعة اليوم أو 10 دقائق. بارك الله فيكم، حياكم الله.